صفة العلم هو عامة أم يثبت على المرء؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق جملة من الأحاديث في باب المياه كما تقدم معنا، والأخ يقول أبو براء يقول: هل هذه الأحكام متعلقة بالماء فقط أم يدخل في ذلك كل مائع آخر؟ لو وجد عندنا مثلا شراب آخر ليس بماء، شراب من الأشربة المعينة، وهذا الشراب أو ذلك المائع مثل السمن مثلا أو نحو ذلك وقعت فيه نجاسة، فما حكمه؟ حكمه باختصار، الفقهاء على خلاف، فالقول الأول لأهل العلم أنهم يقولون المائع غير الماء يختلف عن الماء، وحكمه أنه إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس بغض النظر عن كونه قليل كثير أو نحو ذلك، ما دام أنه مائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. والراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وجماعة من محققين أهل العلم أن كل مائع يأخذ حكم الماء تماما، إن تغير بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير لم ينجس. وفي المسألة أحاديث يستدل بها بعض أهل العلم، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فكلوه، وإن كان مائعا فأريقوه، أو بهذا المعنى. وهذا الحديث ذكر العلماء أن بعض رواته أخطأ فيه وأنه خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو لم يفتي بهذه الفتوى، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بين كون المائع يعني بين كونه جامدا أو كونه مائع. فاللفظ الأول خطأ واللفظ الثاني هو الصحيح، ولذلك ذهب جماعة من المحققين إلى أن سائر المائعات لها حكم المياه تماما. فإن وجد السمن سائل يعني وقعت فيه الفأرة،
ما يسمى سمن، يسمى زيت،
لا يسمى في اللغة يسمى سمن. طيب، يحتاج إخواني التذاكر، مراجعة الأحاديث وقراءتها واستنباطها، ومن حفظ الفنون ومن حفظ الأصول حاز أو أسرع الوصول. يا حبذا لو تحفظ الأحاديث، ولا مانع نسمع لكل من حفظ في بداية في كل درس للأحاديث المتقدمة والحديث أخذناه، فإن لم يحفظ الإنسان فليكثر قراءة، يكثر القراءة، يكثر قراءة في المعنى والشرح حتى ترسخ عنده المسائل، لأن الغرض أن الإنسان يستفيد ويتعلم ما يمر عليه من أحكام دينه. عندنا في هذا الدرس جملة من الأحاديث الأخرى أيضا نكمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الحافظ: وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، بفتح الياء. سننظر كلام الشيخ إن شاء الله فيها. أنت عندك كتاب الشيخ؟ طيب، هذه الأحاديث إخواني ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليتكلم لدلالتها على مسألة تتعلق بفضل الماء. وفضل الماء هو الماء المتبقي، ما حكمه إذا استعملته المرأة؟ الماء إذا استعملته المرأة وبقي بعد استعمالها فضله، هل للرجل أن يتوضأ من هذا الماء المتبقي، وهل له أن يغتسل منه؟ هذه الأحاديث تتعلق بهذه المسألة. طيب، الحديث الأول حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا جاءت الرواية من طرق كثيرة بإبهام الصحابي، يعني الصحابي لم يسمى، وجاء في بعض الطرق تسميته بأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا خطأ، وإنما الصحيح أنه جاء في الرواية إبهامه. وإبهام الصحابة عند أهل العلم لا يضر، يعني ليس بشرط أن يعرف الصحابة، ما دام أنه قال رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فإبهام الصحابة لا يضر في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة. أهل السنة يقولون كل الصحابة عدول، خلافا لبعض أهل البدع كالشيعة وغيرهم ممن يكفرون الصحابة أو يكفرون كثيرا منهم. هذا الحديث اختلف في صحته، فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول خرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، والأمر كما يقول الحافظ إن إسناده صحيح، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كلمة تدل أو يقول فيها ما معناه، أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة كلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني في فقه هذه الأحاديث ما يشير إلى أن المسألة من المسائل من جهة الفقه لم يتفق عليها، بل الجمهور على خلاف ما تدل عليه هذه الأحاديث. وأيضا الحديث أعل من قبل بعض أهل العلم بإعلالات أخرى نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ البسام، وهي إعلالات ضعيفة، لكن أقوى ما في الأمر أن الإمام أحمد أشار إلى أن هذه الأحاديث كلها لا تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح كما يقول الحافظ، لكن سيأتي الكلام على دلالة معناه فيما يأتي إن شاء الله. هذا الحديث الأول تضمن الكلام عن مسألتين أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة الرجل أن يغتسل بفضل المرأة. المسألة الثانية نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. المسألة الثالثة تعليمه صلى الله عليه وسلم لهما كيف يصنعان، قال وليغترفا جميعا. إذن يقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. يقول العلماء يجوز للرجال أن يغتسل أو يتوضأ بعضهم مع بعض من إناء واحد، لو عندنا إناء والرجال اغترفوا منه جميعا، هذا يغترف منه وهذا يغترف منه وهذا يتوضأ ويأتي الثاني ويتوضأ منه، أو يغتسلون منه مع يعني عدم انكشاف العورات، هذا جائز باتفاق. كذلك النساء، يجوز للنساء إذ أن يتوضأوا من إناء واحد، فلو توضأت المرأة وفضل من وضوئها شيئا يجوز لامرأة أخرى أن تأتي فتتوضأ منه، هذا باتفاق. كذلك يقول علماء يجوز للرجال والنساء مع بعضهم بعضا في وقت واحد أن يتوضأوا من إناء أو يغتسلوا من إناء، ولا حرج في ذلك ما دام أنهم محارم، يعني الرجل مع زوجته مثلا، إذا اجتمع الرجل مع زوجته في مكان واحد وتوضأوا من إناء، هو يتوضأ وهي تتوضأ، أو هو يغتسل وهي تغتسل، أو هو توضأ ثم هي توضأت، المهم أنهم يتوضؤون معا، يقول علماء هذه الصورة جائزة باتفاق. أنتم معي؟ إذن إيش الصورة التي دل عليها الحديث؟ والصورة التي دل عليها الحديث هو أن تتوضأ المرأة من إناء ثم تنصرف، ثم يأتي الرجل يتوضأ من هذا الإناء، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بخلوة المرأة بالماء، وكذلك الرجل يتوضأ من إناء ثم ينصرف، ثم تأتي المرأة فتتوضأ منه. إذا عرفتم المسألة التي يتحدث عنها الحديث، الرجال مع بعضهم بعضا جائز، كذلك النساء، كذلك الرجال مع المحارم من النساء، هذه كلها جائز الصور. إذا الصورة التي يتحدث عنها الحديث أو التي أشار العلماء إلى أن الحديث يتحدث عنها هي صورة إيش؟ الخلوة بالماء. المسألة الأولى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، صورتها أن يكون هناك إناء فيأخذ منه يتوضأ منه الرجل أو يغتسل منه، لأنه جاء في حديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، هذا في الاغتسال وذاك في ماذا؟ في الوضوء. فلو جاء الرجل عنده إناء وتوضأ منه وانصرف وجاءت المرأة، الحديث يدل على ماذا؟ النهي. لكن العجيب أن العلماء ينقلون الإجماع على جواز هذه الصورة، ما هو الحديث يدل على النهي؟ العلماء ينقلون إجماع أن الرجل إذا توضأ فللمرأة أن تتوضأ بفضل وضوءه. طيب وهذا الحديث يقول هذا الحديث لا يعمل به، هذا الجزء من الحديث ما يعمل به، ولهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ونقلوا على ذلك الإجماع، يعني نقل إجماع أهل العلم أن الرجل أن المرأة لها أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل ولها أن تغتسل من فضل وضوء الرجل. إذن إيش الخلاف؟ قالوا الخلاف في العكس، في الصورة الثانية، وهي أن تتوضأ المرأة أن يتوضأ الرجل أو يغتسل من فضل وضوء المرأة أو من فضل وضوء أو من فضل اغتسال المرأة، اللي هو المسألة الثانية، أو الرجل بفضل المرأة. طيب الجزء الأول من الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا الجزء من الحديث يدل على نهي الرجل، على نهي المرأة من أن تتوضأ أو تغتسل من فضل الرجل. هذا النهي ليس بمعمول به عند أهل العلم، فقد نقل العلماء الاتفاق على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، أو جواز اغتسال الرجل بفضل، على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أو وضوئها من فضل، فما عندهم مشكلة في فضل الرجل، ليس عندهم مشكلة في الماء المتبقي بعد اغتسال الرجل أو بعد وضوء. الإشكال عند بعض أهل العلم في العكس، وهو في الماء الذي يتبقى من وضوء المرأة أو اغتسالها، يقيده بعض فقهاء الحنابلة في حال خلوها به، إذا خلت به. إيش يعني إذا خلت به؟ يقولون يعني إذا انفردت هي بالوضوء منه في وقت واحد، نفس الوقت هي تتوضأ منه فقط، هو ما يتوضأ، أو هي تغتسل من الإناء وهو ما يغتسل منه، هي تستعمله في وقت في وقت لا يستعمله معها غيرها. وبعضهم قال الخلو معناه ألا يراها أحد، وتفريعات كثيرة في الحقيقة لا دليل عليها. إذن هذا موضع الخلاف عند أهل العلم في الفقرة الثانية من الحديث، وهي أو الرجل بفضل المرأة. إذن المسألة، هل للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة أو أن يغتسل من فضل غسل المرأة؟ اختلف العلماء على قولين، فالجمهور أنه جائز ولا حرج. إذا جمهور أهل العلم عندهم أن هذا الحديث إيه؟ النهي فيه ليس للتحريم، وأن الرجل له أن يغتسل بفضل المرأة، وهذا يعني باتفاق، وللمرأة كذلك أن تغتسل من فضل الرجل، وهذا عندهم في قول أكثر أهل العلم. والحنابلة هم الذين نصوا على الكراهية، وبعضهم نص على التحريم. والراجح من القولين هو ما ذهب إليه العلماء من أنه لا حرج من الوضوء بفضل المرأة أو وضوء بفضل الرجل من كلا الأمرين، وأن هذا الحديث لا يحمل على التحريم، وإنما غاية ما فيه أن يدل على الكراهة، واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر بعده، وهو حديث ابن عباس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، خرجه مسلم. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. فهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمون، والذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الجواز. فالحديث الأول فيه النهي، لا يغتسل الرجل من فضل المرأة، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من فضل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الماء لا يتضرر. كون المرأة لامست الماء، توضأت منه، اغتسلت منه، هذا لا يضر، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. ويعني هذا يعني أكثر ما يمكن أن نقول في هذه الأحاديث في فقهها. وفي الحقيقة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الراجح، وما ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الحنابلة، أو هو لعلهم من مفردات الحنابلة، بأن المرأة إذا خلت بالماء أو فضل ماء المرأة لا يتوضأ منه الرجل أو لا يغتسل. في الحقيقة الأدلة التي استدلوا بها يعني لا تنهض لتأييد ما ذهبوا إليه. بقي أن تعلم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، قد نص جماعة من أهل العلم على أنه حديث ضعيف لا يصح، فهو وإن أخرجه مسلم في صحيحه إلا أنهم قالوا هذا الحديث أخطأ فيه بعض الرواة، أخطأ فيه بعض الرواة فذكره بهذا، وإلا فإن الرواة الثقات رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، قالوا هما حديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، أخطأ فيه بعض الرواة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وأما الحديث الذي ذكره الحافظ فقال: ولأصحاب السنن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وفي الحديث إن الماء لا يجنب، فقد ذكر العلماء أن هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من طريق عكرمة، من طريق سماك عن عكرمة، قالوا ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. فتبين من هذا أن الأحاديث كلها مطعون في صحتها. الحديث الأول حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد يشكك في صحته، وتبين لك أنه على 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 القول بأنه صحيح، فإن دلالة الحديث لم يقل بها أهل العلم، لم يقل بها خاص الجزء الأول من الحديث. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يذكر في بعض فتاويه يقول: أعجب من هذا الحديث، يعني العلماء أو فقهاء الحنابلة يقولون بجزئه ولا يقولون بجزئه الآخر. يعني الحنابلة يقال لهم وهم يقولون لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، يقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن فضل المرأة ونهى عن فضل الرجل في حديث واحد، فلما قلتم بهذا ولم تقولوا بذاك وهو حديث واحد، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. فيتبين من هذا قوة كلمة الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح في الباب شيء. وعلى كل، على التنزل بأن الأحاديث يعني الضعف الذي فيها أو الذي وجه إليها لا ينهض أو يعني لا يقبله بعض الناس، فنقول إن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين هذه الأحاديث، من جمعهم بين هذه الأحاديث. الحديث الأول يدل على النهي، والأصل في النهي التحريم، ولكن لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك دل على أن النهي يراد به الإرشاد وبيان الأفضل، وأن الأفضل للإنسان أن يغتسل من ماء لا يكون فضلا فضل امرأة قبله. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث. بعض الألفاظ التي ممكن نشير إليها من باب الفوائد، قوله أخرجه أبو داود والنسائي، هذا مر معنا. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب كتاب السنن المشهور، والنسائي. إذا قال الحافظ أخرجه النسائي، أو إذا قال العلماء أخرجه النسائي، فماذا يريدون بذلك؟ أخرجه أين؟ منصور. إذا قيل أخرجه النسائي، ففي أي كتاب من كتبه أخرجه؟ السلسلة الصغيرة، السلسلة الصغرى. بس ما اسم كتابه؟ لماذا؟ عند من؟ عندك يا عام؟ سنن. وإذا روى النسائي الحديث في السنن الكبرى ماذا نقول؟ نقول أخرج النسائي أيضا، أو نقيده بالكبرى. هذه أشياء يعني سهلة فلازم تنتبهوا لها. إذا قيل أخرجه النسائي فالمراد في السنن الصغرى على طول، وإذا قيل أخرجه في الكبرى، إذا كان المراد في الكبرى لابد أن يقيده العلماء. فلو وجد حديث في الكبرى وأنت قلت أخرجه النسائي، ينتقد عليك ولا ما ينتقد؟ ينتقد عليك. طيب، هنا يقول وصححه الترمذي وابن خزيمة. صححه الترمذي، الترمذي يعني قال عقبه هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وذكرنا لكم أن من أهل العلم من يضعف الحديث لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. هنا أخونا المحقق الشيخ حسن بن نوه يقول الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة وهي مضطربة، والصحيح في الإرسال رجح ذلك الإمام أحمد كما في الفتح لابن رجب. ويقول من رواية سماك بن حرب عن عكرمة بن عمار. عندكم عن عكرمة بن عمار؟ هذا خطأ. عكرمة بن عمار طبعا عكرمة مولى عبد الله بن عباس، لأن هي مضطربة. يعني يقولون رواية سماك، أحاديث سماك عن عكرمة اضطربت عليه فلم يضبطها. واضح إخواني؟ وأما قوله صححه ابن خزيمة، فمعنى ذلك أنه خرجه في كتابه، في كتابه الصحيح، معروف بصحيح ابن خزيمة. هذا مذهب الحنابلة قلنا. ما أذكر أن الجواب واضح لسؤالك، يحتاج مراجعة، لأن أحيانا يكون مذهب الإمام أحمد أو له في المذهب أو له في المسألة أكثر من قول، والمذهب يرجحون قولا منها. طيب، مذهب يرجحون قولا منها، لأن الحنابلة ذكروا قيود كثيرة، ذكروا قيود كثيرة ما في عليها دليل لا من كلام الإمام أحمد ولا غيره. طيب، نأخذ الحديث الذي بعده. اقرأ يا أبا سعيد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن التراب، أخرجه مسلم في لفظ له فليرتب، وللترمذي تراهن أو أولاهن.
لا، هذا الحديث يتعلق بأحكام الكلاب. أولا، من جهة اقتناء الكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتنائه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتنائه وزجر عن ذلك، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط أو بهذا المعنى. فهذا الزجر للنبي عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ويأسف الإنسان كثيرا حينما يرى المسلمين اليوم افتتنوا باقتناء الكلاب وتربيتها ورعايتها والعناية بها من دون حاجة، من دون حاجة شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية، كلب الماشية التي يكون معها، هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك من الكلاب التي اليوم ابتلي بها الناس وأصبحوا يتشبهون بالكفار ويقتنونها ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه أمر محرم لا يجوز، وأنه من تشبه المسلمين بالكفار. بل بعضهم ربما يتشبه ويقول أنا آتي به للحراسة، ولكن الحمد لله الأوضاع في كثير من الأماكن الأمور طيبة والأمن مستتب ولا يحتاج لا لحراسة ولا غيره، ولكنه شبه له وزين له الشيطان أن ذلك كذا وكذا. ولا لو كان أراده للحراسة لما رأيته يعني يعتني به عناية فاخرة ويأتي به من أماكن بعيدة، بل وحتى تستورد. هذا من جهة اقتناء الكلاب. والحديث يتحدث عن مسألة حكم الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حكمه، وبيّن لنا في هذا الحديث أيضا كيفية التطهير والتخلص من النجاسة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. يقول الشيخ البسام: طهور بضم الطاء على الأشهر. قال النووي: جمهور أهل اللغة على أن الطهور والوضوء يضمان إذا أريد بهما المصدر الذي هو الفعل، ويفتحان إذا أريد بهما ما يتطهر به، وهنا المراد به المصدر. يعني إذا قلت طهور يعني كيفية التطهير، وإذا قلت طهور بالفتح فالمراد به الماء، ماء الطهور. إذا قلت وضوء فالمراد به ماذا؟ كيفية الوضوء. وإذا قلت الوضوء، وضوء معنى الذي يتوضأ به. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، معناه أن هناك نجاسة حصلت، وهذا استدل به العلماء على نجاسة لعاب الكلب أو الذي هو سؤر الكلب، يسمي العلماء السؤر وهو الفضلة. فطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولغ معناه شرب الكلب وغيره، أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه بحيث يختلط الماء الموجود في الإناء بلعابه. إذا ولغ الكلب، هذا معنى ولغ الكلب في الإناء، فإن الإناء يكون نجسا. كيف عرفنا أنه نجس؟ لأن الرسول يقول طهور، فكلمة طهور تدل على ماذا؟ الحصول النجاس. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فهذا دليل على نجاسة سؤر الكلب وأنه يصبح نجسا. طيب، لو أنت تأملت الماء، لو أنه ولغ في الإناء وتأملت الماء، هل تغير؟ هل نرجع لقاعدة التغير؟ الجواب: ما نرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الكلب بهذا الحكم. قد لا يظهر لك تغير، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب بهذا الحكم، فيستثنى هذا من مسألة التغير. كيف نصنع في تطهير هذا الإناء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية الترمذي: أخراهن أو أولاهن. رواية الترمذي صحيحة، واستدل بها العلماء أن التطهير للإناء من لعاب الكلب لا يشترط فيه أن يكون التراب في أول غسلة، لو كان في الأول أو في الثاني أو في الوسط، أهم شيء أنك تخلط الماء بماذا؟ بالتراب. قال: أولاهن أو أخراهن، فمعنى أن الأمر فيه سعة، لكن الأفضل أن تكون في الأولى، لأنك لو جعلتها الأخيرة ستحتاج إلى ماذا؟ أن تضيف إلى غسلة أخرى. فهذا الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب. قال العلماء يلتحق به أيضا بوله ويلتحق به أيضا رجيعه، فإن البول غائط من الكلب أشد من الرجيع. هل يلتحق بذلك جسده، جسد الكلب وشعره؟ الجمهور على ذلك أن الكلب كله نجس، الكلب كله نجس، شعره وعرقه وذيله وجلده كل شيء فيه نجس. وذهب المالكية وجماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث دل على نجاسة لعابه، فنبقى عند هذا الأمر. وأما ما سوى ذلك فقالوا يبقى على الأصل وهو الطهارة، بمعنى أنك لو لمست جلده أو مسست شعره أو نحو ذلك فإن هذا لا يلزم منه أن تغسل يدك بعد ذلك، لا يلزم منه أن تغسل يدك بعد ذلك. واضح إخواني؟ وهذا الذي ذهب إليه أيضا الإمام مالك وجماعة، نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن مما يعفى من الكلب كلاما نحو هذا، إن مما يعفى عنه عرقه وشعره فإنه يكون طاهرا. والحقيقة هذا القول هو الراجح، لأن الأدلة الدليل هذا يدل على أن الكلب إذا ولغ في الإناء أن ريقه لعابه هو الذي يتأثر بذلك، ويمكن أن يلحق بوله ورجيعه لأنهما أشد من ذلك ولأنهما يتولدان منه فهو نجس. أما ظاهره شعره والعرق الذي فيه ونحو ذلك فإنه لا يكون نجسا لعدم وجود ما يدل على ذلك دلالة واضحة بينة لا لبس فيها، لا سيما إذا كان من الكلاب المأذون بها، كلب المأذون به اللي هو كلب الصيد ونحو ذلك يحتاج الإنسان من المشقة بمكان أن الإنسان كل ما مسه يحتاج إلى غسل يده، والمشقة تجلب التيسير، ولم يأتي دليل واضح بين يدل على وجوب ذلك. تكلم الفقهاء على مسألة كلب الصيد، إذا صاد لك صيدا وجاء به وقد يعني جاء به بفمه، هل تغسل موضع الذي يعني أخذ به الكلب، تغسل ذلك الموضع؟ يقول علماء لا، ما تغسل ذلك الموضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، فهذا من النجاسة اليسيرة المعفو عنها، النجاسة المعفو عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في زمانه يصيدون بالكلاب وما كان يأمرهم بأن يغسلوا موضع الفريسة من يعني التي يعني عضها الكلب فيه، ما كان يأمر بذلك. وهذا هو الصحيح طيب، أنه لا يلزم بالأكل، ولو كان أمرا واضحا بين لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ البسام هنا يقول مما يدل عليه الحديث نجاسة الكلب، وكذا نجاسة جميع بدنه، جميع أجزاء بدنه نجسة وجميع فضلاته نجسة. أما الفضلات فالظاهر كذلك، لكن البدن والجسد فقد ذكرنا لكم يعني الراجح، وهو ذكر أيضا هنا الشيخ البسام فقال اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه، فالجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا. وذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم على لسانه وفمه، وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر على النص، هو قد يكون تعبدي في بعض الأحكام وواضح في أحكام أخرى. الرسول لما أمرنا بغسل لعابه بيّن لنا أن لعابه نجس، ولهذا قال طهور، فكلمة طهور تدل على النجاسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نغسله 7 مرات، التكرير هذا اللي يظهر أنه تعبدي، يعني الله عز وجل أعلم بالحكمة، وإن كان بعض يعني الطب الحديث اليوم يثبت بأن هناك فيه ديدان وأشياء لا تخرج ولا تكون إلا بالتسبيع وبوضع التراب معها، ولهذا يتفرع على هذا مسألة هل يغني غير التراب عن التراب؟ فبعض الفقهاء ينص على أنه ما يغني، لا بد من التراب، لأنه وجدت أشياء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غير التراب، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب فيقتصر عليه. ويذكر بعضهم أن بعض الأطباء يذكرون أن هناك مادة أو دودة شريطية في الكلب لا تخرج إلا بالتراب، فالله أعلم بذلك، والإنسان يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويستطيع الإنسان أن يجعل للكلب إناء خاصا به مستقلا، ويصرف يعني أوانيه عن الكلاب ونحو ذلك. الحديث دل على أنه لا يطهر الإناء من ولوغ الكلب إلا بالتسبيح، وأن يكون واحدة منها بالتراب، أولاهن أو أخراهن أو كما يعني دلت الأحاديث أنه يكون فيها تتريب في أولها أو في وسطها. فهذا التسبيح كما قلنا لا يطهر الإناء إلا به، لا يطهر الإناء إلا به. بقية النجاسات، بول الإنسان نجس إذا وقع على ثوبك أو وقع في إنائك، فلا يشترط فيه التسبيح. التسبيح خاص بماذا؟ بالكلب، وهو تعبدي والله أعلم، ولهذا لا يقاس عليه غيره. فبقية النجاسات يكفي فيها إزالتها، إن زالت من مرة واحدة يكفي، احتجت أن تكرر فتكرر حتى تزيل النجاسة. فلو وقعت النجاسة على البدن أو وقعت النجاسة في الإناء، بول إنسان أو غائطه أو نحو ذلك، فإنك تزيله بغسلة واحدة أو تكرر حتى يزول. إذن لا يشترط التسبيح في غير الكلب على الراجح من أقوال أهل العلم. هل يقاس الخنزير بالكلب؟ بعض العلماء يقيس الخنزير بالكلب من جهتين، من جهة الحكم بنجاسته ومن جهة التسبيح في التطهير منه. أما الحكم بنجاسته فهذا أرجح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال العلماء: رجس يعني نجس، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الخنزير نجس. لكن هل يتطهر من يعني الخنزير عند ملامسته أو عند ولوغه في شيء بالتسبيح؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار بذلك إلا عند الكلب. إذن التسبيح خاص بماذا؟ بالكلب، وإن كان بعض العلماء عممه على الخنزير ونحو ذلك، وقالوا الخنزير أشد من الكلب. بالنسبة للبول الكلب، بول الكلب، جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول فيه، ولم يكونوا يرشون من ذلك الكلب. وهذا الحديث في صحيح البخاري بدون كلمة وتبول فيه، ولكنه في سنة أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. فهذا الحديث استفاد منه العلماء جملة من الفوائد. الفائدة الأولى يقولون أن نجاسة الكلب الأخرى، أن نجاسة الكلب إذا كانت في الإناء ففيها التسبيح وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا وقعت نجاسة الكلب على الأرض، إذا لعق الأرض بلسانه أو بال على الأرض أو وقعت أو لعق بلسانه على ثوبك أو على بدنك أو نحو ذلك، فهل اشترط التسبيح؟ الجواب لا، ما اشترط، لأنهم كانوا لا يفعلون ذلك، والحديث خاص بالإناء. فمعنى هذا أنهم كانت الكلاب تقبل وتدبر على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول فيه، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، فقد كانوا يتركونها حتى تجف بمرور الريح بالشمس ونحو ذلك، ولو كانت النجاسة باقية لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بما أمر في هذا الحج، ولكنه لم يحصل شيء من ذلك. فهذا من الأشياء التي نص عليها العلماء وذكرها في هذا الباب. بقي أخيرا التنبيه على قول الحافظ بن حجر أخرجه مسلم: وفي لفظ له فليرقه، يعني جاء في بعض الألفاظ في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. في بعض الألفاظ قال فليرقه، يعني هذا الماء أول ما يفعل يرقه، وهذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة وإن رواها مسلم في صحيحه إلا أن الحفاظ نصوا على أنها زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة لا تصح. فليرق يعني لا ينتفع منه، ومعنى هذا أن الإنسان ليس مأمور بإراقة، له أن ينتفع يرمي في يريقه، وله أيضا أن ألا يريقه، لكن يغسله، يغسل الإناء إذا أحب التطهر به سبع مرات. هذه اللفظة تفرد بها بعض المحدثين فرواها عن بقية الرواة، وهي زيادة شاذة. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الكلب وما فيه من أحكام، ولعل الوقت يعني دخل علينا فنقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.